بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر شعبان لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر مايو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على مذهب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أواخر هذه العقيدة الطيبة، وبقي لنا فيها إن شاء الله هذا الدرس والدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فيختم المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي هذه العقيدة بهذه الكلمات التي سنستمع إليها الآن. نعم.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد. الدين هو ما يتدين به الإنسان، ما يتدين به الإنسان وما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. وقوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو الإسلام، دين الإسلام. والإسلام أصله التوحيد، دين جميع الأنبياء والتوحيد، دين جميع الأنبياء والرسل هو التوحيد. لكن اختلفت الشرائع، اختلف شرائعهم كما سيأتي في الشرح، أن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، دينهم واحد وهو التوحيد. أصل دين كل نبي هو التوحيد، واختلفت الشرائع بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة وأحوال الناس. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكرنا في دروس سابقة أن الإسلام ينقسم إلى قسمين: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. هذا دين كل الأنبياء، هذا دين جميع الأنبياء. الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كل الأنبياء جاءوا بقولهم: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. أما الإسلام الخاص، قبل ذلك ذكرنا قبل ذلك بعض الآيات فيها الأدلة على أن دين الأنبياء هو الإسلام، كما قال جل وعلا عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبلقيس لما أسلمت قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدين جميع الأنبياء هو الإسلام، ومعناه ذكرناه. القسم الثاني هو الإسلام الخاص، الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبينه في عدة أحاديث. كحديث جبريل وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، صوم رمضان وحج البيت. هذا الإسلام الخاص، وهو الذي ورد في حديث جبريل واشتمل على ثلاث مراتب: مرتبة الإيمان، مرتبة الإسلام، مرتبة الإحسان. هذا هو الإسلام الخاص، والذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد بعثة هذا النبي الكريم. ولا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، وذلك لما جاء في الآيات وما جاء في صحيح مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما قبل ذلك فإسلام كل قوم ما آمنوا به مما جاء به أنبياؤهم. قوم موسى الذين آمنوا به وأسلموا ودانوا بما جاء به، كذلك ما جاء به عيسى وما جاء به إبراهيم، وقص على ذلك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو يعني هذا الإسلام وسط بين الغلو والتقصير. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وجاء في الحديث التحذير من الغلو في الدين، جاء في الأحاديث التحذير من الغلو في الدين: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو. وهذا عندما كان عليه السلام ينتقي أو يأمر من يلتقط له الحصى ليرمي بها الجمرات، ليرمي بها الجمرات، فنهاه عن الغلو. كان يأتي الإنسان بحصاه كبيرة جدا يرمي بها الجمرة، يظن أنه بهذه الحصاه يقتل الشيطان كما يزعم بعض الناس. لا، كما ذكرنا في الدروس، الحصاه تكون في مقدار الحمصة أو بين الفولة والحمصة ونحو ذلك. أما تكبير الحصاه بقصد قتل الشيطان أو إيذائه فهذه عقيدة باطلة لا أساس لها، وهذا من الغلو. قال: هو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. طبعا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد ذلك الكلام على هذه الكلمات الجمل بالتفصيل، وطبعا الكتاب كله سبق في بيانها. تكلمنا عن المشبهة والمعطلة والجبرية والقدرية مرات كثيرة جدا، لكن سأتي في الدرس الذي بعد هذا ربما ندرك شيئا منه هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا، الكلام على هذه الصفات والفرق التي اتصفت بها تفصيلا. وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. وبين الأمن والإياس، الأمن يعني الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، كما فعلت الجهمية والمرجئة وأهل الشهوات. أمنوا مكر الله وأمنوا عذابه، فسولت لهم نفوسهم أن يفعلوا ما شاءوا من المخالفات. وعكسهم الذين يأسوا من روح الله، الذين يأسوا من روح الله ويأسوا من ترويح الله جل وعلا ويأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى من شدة خوفهم، من شدة الخوف قنطوا. قنطوا، وهذا هو الخوف المذموم، هذا هو الخوف المذموم. والواجب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. ابن مسعود رضي الله عنه له قولة مشهورة يقول: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. مرة ثانية كلمة المسعود يقول: أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. لقد شرحنا هذا في باب مستقل في كتاب التوحيد. ومما ذكره الماتن هناك قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الهالكون. من الذي يأمن مكر الله جل وعلا؟ إذا كان الصديق رضي الله عنه يقول: لو أن لي قدما في الجنة وقدما في النار، عفوا قدما في الجنة وقدم خارجها، ما أمنت مكر الله، ما أمنت مكر الله. هذا صديق هذه الأمة. لذلك ربنا جل وعلا أثنى على الخلص من عباده أنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. وقال أيضا: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كلما قوي إيمان العبد، كلما قوي إيمان العبد ويقينه، قوي خوفه ورجاؤه. وكلما ضعف إيمان العبد ضعف خوفه ورجاؤه. فالواجب أن يكون العبد بين هذين، بين الخوف والرجاء، كالجناحين للطائر، وتقوده المحبة، وتقوده محبة الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الثلاثة مجموعة في أول سورة الفاتحة كما فصلنا ذلك مرارا. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. هذه أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء. غر بعض الأقوام أعمالهم أو غرتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فاستدرجتهم الشياطين إلى الشهوات والمعاصي بحجة أنهم يرجون رحمته. لكن يرجون رحمته ليس عندهم يخافون عذابه، فاستمرأوا الشهوات حتى قال قائلهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. يعني أنت قادم على الكريم والله جل وعلا، أكثر ما استطعت من الخطايا لأنه سيغفر لك، افعل ما شئت. فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. هؤلاء غلوا في هذا الجانب، جانب الرجاء، كما غلت المرجئة فيه وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وكما غلت الجهمية وقالوا يكفي في الإيمان المعرفة، وعكسهم الذين قنطوا وقنطوا الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى من الخوارج الذين قالوا لا يغفر لأهل الكبائر، وليس أهل الكبائر تحت المشيئة إذا مات العاصي بدون توبة فإنه مخلد في النار ولا بد، مخلد في النار ولا بد. وشابهتهم المعتزلة ففي الدنيا حكموا عليه كما سيأتينا بأنه في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وقالوا في الآخرة هو مخلد في النار كما قالت خوارج. فبين الماتن هنا رحمه الله تعالى أن دين الإسلام وسط بين كل هذه الفرق، أن دين الإسلام وسط بين كل هذه الفرق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام جميل في مسألة الوسطية ذكره في مواضع من كتبه، من ذلك سنقرأ ما ذكره في كتاب الصفدية. صفد هذه قرية في فلسطين أو اسم مكان في فلسطين، له كتاب اسمه الصفدية. قال في المجلد الثاني صفحة 10 بعد 300: فإن الإسلام وسط في الملل. انتبه الآن، وسيذكر أن الإسلام وسط بين الملل، ثم سيذكر أن أهل السنة وسط بين الفرق. انتبه الآن كلام شيخ الإسلام، سيذكر أن المسلمين وأن أهل الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى، ثم سيذكر أن أهل السنة في الإسلام وسط بين الفرق، بين المعطلة والمشبهة والجبرية والقدرية كما سيأتي. يقول: فإن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، وأهل السنة في الإسلام كالإسلام في الملل كما ذكرت. ثم يفصل يقول: فالمسلمون في صفات الله وسط بين اليهود، بين اليهود يعني وبين النصارى، بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق اليهود، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص. ماذا قالت اليهود؟ فقالوا: إن الله فقير. هكذا قالت اليهود، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله بخيل. هكذا قالت اليهود أيضا، قالوا: كيف يطلب منا النفقة؟ معناه أنه فقير، معناه أنه بخيل. تعالى الله عن قولهم: وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح. لذلك هم يأخذون عطلة في يوم السبت. وسط المسلمون وسط في صفات الله بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، يعني بالعكس، النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، فوصفوه، وصفوا المخلوق بالصفات المختصة بالخالق، فقالوا هو الله، يعني قالوا عن عيسى هو الله سبحانه وتعالى. وصفوا المخلوق بصفات الخالق، وصفوا المخلوق الذي هو عيسى بالألوهية التي هي صفة الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: المسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء كفؤا له، مماثلا أو مكافئا له في شيء من صفات الكمال. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة المسلمين، وصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن أي صفة نقص. ثم قال: وهم وسط في الأنبياء، وسط في الأنبياء بين اليهود وبين النصارى، كما قال فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم كما مر بنا في التفسير، وأيضا يقول: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون العلماء الذين يأمرون بالعدل، وقبل ذلك الأنبياء، لأن الأنبياء أيضا هم الذين يأمرون بالقسط. وسط بين اليهود وبين النصارى في الأنبياء، ماذا صنع النصارى في الأنبياء؟ غلوا فأشرقوا بهم، ومن هو دونهم؟ ومن هو دونهم؟ يعني غلوا في عيسى، وغلوا في من هو دون عيسى، أم عيسى مريم التي هي صديقة، مريم صديقة وليست نبية، فغلوا في الأنبياء وغلوا في من هو دون الأنبياء. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الشيخ ذكر شيئا، أرد شيئا آخر، العلماء والعباد، العلماء والعباد هؤلاء دون الأنبياء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. إذن هم غلوا في الأنبياء وغلوا فيما هم دون الأنبياء. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، وذكر الآيات ومنها: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالمسلمون آمنوا بكل النبيين ولم يكفروا بأي نبي من الأنبياء. ثم قال: والمسلمون وسط في النسخ، فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به أولا. إذن اليهود أنكروا النسخ، والنصارى جوزوا النسخ حتى لرؤوسهم، يعني حتى للأحبار والرهبان، أن يغيروا شريعة المسيح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا. ماذا قال المسلمون؟ قالوا: رب العالمين يأمر بما يشاء، له الخلق والأمر، ليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه، ولكن هو جل وعلا يحدث في أمره ما يشاء، فينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. كذلك في الشرائع، المسلمون وسط في الشرائع، يعني كالحلال والحرام، وسط بين اليهود وبين النصارى. فإن اليهود حرمت عليهم طيبات وحلت لهم، حرمت عليهم عقوبة لهم وعليهم تشديد في النجاسات، عليهم تشديد في النجاسات، يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة. وذكر المفسرون أنه كان إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يأتي بالمقص والمقراض ويقطع مكان النجاسة، وهذا من التشديد الذي حصل عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات. النصارى يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات. يقول: وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم. الراهب الذي يعني يغرق في النجاسة وفي القاذورات هو عندهم أفضل من الراهب النظيف الذي عليه شيء من الطعام. المسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، هم وسط في سائر الأمور. قال الشيخ: وليس هذا موضع بسط ذلك. ثم قال: وكذلك أهل السنة في الإسلام، فهم في الصحابة وسط بين الرافضة والخوارج. الرافضة الذين يغلون في علي فيجعلونه معصوما أو نبيا أو إلها، وبين الخوارج الذين يكفرونه. إذن فأهل السنة وسط بين الرافضة وبين الخوارج، وهذا سيأتي تفصيلا. وهم وسط في الوعيد، في باب الوعيد، بين الوعيدية والوعدية، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ذكرنا مذهبهم في تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساق الأمة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وليس أحد من الفساق وأهل الكبائر يعذب. وهم في القدر وسط في باب القدر، بين النفاة للقدر للمعتزلة وغيرهم، وبين الجهمية المثبتة الذين ينكرون حكمة الله في خلقه وأمره. يعني وسط في القدر بين الجهمية الجبرية وبين القدرية، وسيأتينا هذا بالتفصيل. الكلام على مذاهب هاتين الفرقتين، وسبق طبعا التفصيل في ذلك، لكن سيأتي تلخيص ذلك في آخر الكتاب. آخر شيء يقول: هم في الصفات وسط، في الصفات بين المعطلة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد والمعدوم، وبين الممثلة الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه. هم في الصفات وسط بين المعطلة وبين المشبهة أو الممثلة. يعني هذا بعض من كلامي في ذلك الموطن. إذن عرفتم الآن أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان، وأن أهل السنة وسط في أهل الإسلام بين جميع أهل الفرق، وهذا الذي سيتطرق إليه المؤلف في المقطع الثاني في التعليق على متن الطحاوي. استمع الآن للشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
نعم، هذا ذكرناه بالتفصيل، وذكرنا الإسلام العام والإسلام الخاص، لكن الشرائع تتنوع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. قال البغوي: فالشرعة والمنهاج يعني هي الطريق الواضح. الشرعة الطريق الواضح، والمنهاج الطريق الواضح. يقول: وكل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرعة. كل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرعة، ومنه شرائع الإسلام. شرائع الإسلام لماذا سميت بهذا؟ لشروع أهلها فيها. قال: وأراد بهذا أن الشرائع مختلفة ولكل أهل ملة شريعة. أراد أن الشرائع مختلفة ولكل أهل ملة شريعة، وكما قدمنا هذا مع أن أصل الدين واحد وهو التوحيد. نعم.
فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه.
نعم، يذكر هنا أن هذه الشريعة شريعة سهلة، أن هذا الدين دين سهل، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. يستطيع الإنسان أن يدخل في هذا الدين في دقائق أو في ثواني، يترك الشرك ويشهد الشهادتين ويدخل ويتلبس بالعبادة الموجودة، إذا كان وقت الصلاة يصلي، إذا كان وقت الصيام يصوم ونحو ذلك بأيسر ما يمكن، سواء كان هذا الشخص من العرب أو من العجم، سواء كان من الأذكياء أم من الأغبياء، سواء كان صغيرا أو كبيرا، بمنتهى السهولة يستطيع أن يدخل هذا الدين، ليس فيه تعقيد كما سيأتي بعد قليل. أما عند الأشاعرة وعند المتكلمين لا، فهناك صعوبات كثيرة، هناك 40 عقيدة يجب عند الأشاعرة على المسلم أن يعتقدها، أن الله جل وعلا ليس بميت وليس بجاهل وليس بجسم وليس بكذا وليس فوق العرش وليس تحت العرش وليس خارج العالم وليس داخل العالم، يسمونها السلوب، السلب، عقيدة السلوب. 40 عقيدة يقولون بأن من لم يعتقدها فليس مسلم. طبعا سيأتي شيء من هذه المناقشات ونحن ناقشناهم كثيرا، لكن تخيل إذا جاء واحد تقول له هذه الأشياء، يقول لك أن لسنا في حاجة إلى هذا كله، الله جل وعلا الذي يستقر في قلب العامي، قلب أي إنسان حتى لو كان من عجائز المسلمين، أنه لابد أن يوصف بكل صفات الكمال والجلال، ولا يوصف بأي صفة نقص أبدا، ما يحتاج أن ننفي هذه السلوب بهذه السلوب. أدخل على أمير أو على سلطان أو على ملك لكي أمدحه، أقول له يا أيها الأمير أنت لست بظالم وأنت لست بأحمق وأنت لست بكناس وأنت لست بزبال وأنت لست بالمتهور وأنت لست بالكذا، سيطردك مباشرة إن لم يقتلك. إذن فهذه لا فائدة منها، والقرآن والسنة لم تأتي بهذا، والقرآن والسنة جاء فيهما إثبات صفات الكمال والجلال والمجد والعظمة، والسلب جاء قليلا وجاء أحيانا في الرد على الذين يعني يصفون الله جل وعلا ببعض هذه السلوب، كما في الرد على اليهود الذين وصفوا الله جل وعلا بالفقر والحاجة ونحو ذلك. إذن يدخل الإنسان في الإسلام في دقائق أو في ثواني، وأيضا يخرج منه، قد يخرج منه في دقائق أو في ثواني، بأحد بالإتيان بأحد النواقض، نواقض الإسلام التي سبق أن شرحناها وذكرناها. قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها، يشرك بالله جل وعلا، يستغيث بنبي أو يستغيث بولي من الأولياء، أو يذبح للجن أو للشياطين، أو يستعيذ بالجن أو بالشياطين، أو يشك في شيء مما ورد في كتاب الله جل وعلا ولو في حرف واحد، أو يأتي بفعل من أفعال المنافقين، إلى غير ذلك من النواقض المعروفة التي تصل إلى 400 ناقض وقد تزيد. إذن كما أن الإنسان يدخل بسهولة في هذا الدين فإنه قد يخرج بسهولة، والأشياء التي يخرج بها كثيرة جدا جدا. إذن الإنسان هذا معناه يوجب له الحذر، الحذر من أن يأتي بناقض من النواقض، الحذر. ثم يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى أمثلة لأناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا عنده دقائق معدودة فتعلموا منه أحكام الإسلام الأصلية وأصول الدين، ثم رجعوا إلى بلادهم، ويجيب كلا بحسب حاله، البعيد يعطيه أجوبة جامعة يستفيد منها عندما يرجع إلى وطنه، والقريب قد يجيبه على سؤاله المباشر لأنه سيستفيد مرة ثانية وثالثة وسيأتي إلى مجالس العلم والتعليم ويتعلم. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيضرب ثلاثة أمثلة لهؤلاء الذين أتوا من بلادهم ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين فأجابهم ثم رجعوا إلى بلادهم. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم.
نعم. قصة ضمام بن ثعلبة مرت بنا في البخاري وشرحناها بالتفصيل، من ذلك الحديث باختصار رواه البخاري برقم 63 عن أنس قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له، يعني أختصر في الحديث، فقال له: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال: في الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. ثم أيضا سأله عن الصيام والصدقة، ثم قال له في آخر الحديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام ابن ثعلبة، وأنا ضمام ابن ثعلبة. وأخذ هذه الأركان العظيمة ورجع إلى بلاده، فأخذها في دقائق معدودة. الثاني النجدي، وأيضا جاء ذكره وشرحناه في حديث البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله برقم 46، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، لذلك قيل له النجدي، منسوب إلى نجد، النجدي، من أهل نجد، سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وسأله عن رمضان والزكاة، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وشرحنا هذا الحديث بالتفصيل، وبعض العلم يجعل قصة الضمام هي قصة النجدي، وبعضهم يقول هما قصتان مختلفتان. القصة الثالثة أو الصورة الثالثة قصة وفد عبد القيس، عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا من شقة بعيدة فطلبوا منه أن يعلمهم، فقال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ثم نهاهم عن الدباء، يعني لهم ينتبذوا في هذه الآنية، ينتبذوا، يضعوا مثلا شيء من التمر أو من التين أو من العنب في هذه الآنية فيسرعوا إليها التخمر، تتخمر بسرعة لإحكامها. نهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. النقير يأخذون جزء النخلة قطعة منه يحفرونه كالآنية وينبذون فيه يضعون فيه العنب أو الشعير أو التمر ويغلقونه فيتخمر مع الوقت. والمقير أو المزفت المطلي بالزفت أو بالقار كذلك يصل عليه التخمر. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك فأباح لهم أن يشربوا في كل أن ينتبذوا في كل في كل إناء ولا يشربوا مسكرا. والمقصود أن هؤلاء أو هذه الأمثلة الثلاثة يعني وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على شرائع الإسلام بأيسر طريق وبأسهل شيء. سينتقل بعد ذلك إلى عقائد خلاف أهل السنة كالمعتزلة والأشاعرة الذين يصعبون على الناس ويشددون على الناس في أمور الاعتقاد ويلزمونهم بقوانين وبراهين عندهم لا يعرفها أكثر المسلمين ويجعلون الأدلة من القرآن والسنة متأخرة عن هذه الأدلة التي هم وضعوها. يستأنسون بالأدلة من الكتاب والسنة يستأنسون بها، أما الأساس عندهم هذه الأدلة التي وضعوها العقلية. يقولون العقل مقدم على النقل، العقل مقدم على النقل. النقل نسميه الأدلة السمعية الكتاب والسنة لأن احنا عرفناها بالسمع الوحي. فيقولون الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة السمعية، نبدأ بالدليل العقلي ثم نستأنس بالدليل النقلي السمعي. سيرد على هؤلاء ويبين أن هذا من أبطل الباطل. نعم.
وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له
المستلزمة له
فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق.
نعم، كما قلنا كعقائد المعتزلة التي اخترعوها يلزمون بها العامة وعقائد الأشاعرة والمتردية كتب لا تألفوها عقيدة أبي منصور المتريدي وعقيدة النسفي والجوهرة ونحو ذلك ترى فيها العجب العجاب، أشياء لو أنت أتيت بالشخص تعلمه إياها قد تجلب أنت شهورا لا تستطيع أن تفهم شيئا منها وهو لم يفهم غالبها في أكثر الأحوال. وذكرت لكم في أول الكلام بعضا منها. نعم. ثم ننتقل إلى بيان وسطية الإسلام. نعم.
وقول الإمام الطحاوي بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت.
نعم هذه بداية الكلام على وسطية أهل الإسلام وأن الإسلام وسط بين أهل الغلو والتخصيص بين الغلو والجفاء، وذكرنا أن الغلو هو مجاوزة الحد وذكر الآيات في أهل الكتاب وكذلك الخطاب الموجه للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسيأتي بعد قليل كلام على ما ذكر أنه سبب نزول هذه الآية. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين حديث المعروف عن جماعة من الصحابة أرادوا أن يعلموا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر في بيته، فلما علموا هذه العبادة كأنهم تقالوها، ثم قال بعضهم لبعض إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم يغفر لنا فلابد أن نجتهد أكثر منه. فقال بعضهم أنه لا ينام أبدا سيقوم الليل، وبعضهم قال لا آكل اللحم، وبعضهم قال لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم ذكر لهم أنه يصوم ويفطر وينام ويقوم ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك في الصحيحين ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه. سبحان الله، يعني يريدون أن يزيدوا عما يفعله صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بالله جل وعلا وأشد الخلق خشية لربه سبحانه وتعالى، فكيف يتنزهون عن أمر هو يفعله صلى الله عليه وسلم ويكرهونه. وأيضا عند أحمد سألوا عن عبادته في السر، وعند البخاري فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. وذكر المؤلف هنا عن عملي في السر، هذا لفظ مسلم سألوا عن عملي في السر. ثم بدأ ينقل هنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو موجود في مجموع الفتاوى في التفسير في المجلد 14 الصفحة 56 بعد 456. قال ذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن بعض الصحابة عثمان بن مضعون علي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد وسالم تبتلوا رضي الله عنهم فجلسوا في البيوت، يعني أرادوا ينقطعوا إلى العبادة ويتركوا كل شيء إلا ما لابد لهم منه. اعتزلوا النساء ولبسوا المسوح اللي هي لباس الرهبان، لباس الرهبان وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يلبسه أهل السياحة من بني إسرائيل الذين يكونون في الصوامع وفي الأماكن البعيدة ويعيشون في البراري مع السباع ومع الحيوانات، يزعمون أن هذا هو الزهد وهذه الرهبانية ابتدعوها الله جل وعلا ما كتبها عليهم. وهموا بالاختصاء يختص الإنسان منهم حتى لا يكون له هم في النساء، حتى لا يكون له هم في النساء يختصي. وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، يقومون الليل باستمرار ويصومون النهار باستمرار. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. هذه الآية الكريمة ذكر ابن كثير أن هذه القصة وردت مرسلة، لكن لها شواهد في الصحيحين من حديث عائشة، يريد الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا لها شواهد متعددة من مرويات التابعين ومن مرويات أيضا الصحابة. يعني هذه القصة في الحقيقة لها طرق كثيرة يصلح الاستدلال بها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلق على كلمة ولا تعتدوا، لا تعتدوا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول كما في مجموع الفتاوى 14 صفحة 57 بعد 400: ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات. إذن هذا النهي الأول عن تحريم ما أحل من الطيبات وعن الاعتداء في تناولها، هذا الثاني. إذا النهي الأول عن تحريم الطيبات، الثاني النهي عن الاعتداء في تناول الطيبات وهو مجاوزة الحد. وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن تحرم الحلال أو يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم، يفعل من العبادة ما يضره، يشق عليه أو يمرض من طول الصيام أو طول القيام وترك المنام، يمرض مثلا، فيكون قد تجاوزوا الحد وأسرفوا. يعني حتى الاعتداء يكون في نفس العبادة، أنه يتجاوز في العبادة الحد الذي حد له، فيقع في الضرر ويقع في تحريم ما أحل الله. قال ابن عباس وغيره: لا تعتدوا، لا تجبوا أنفسكم، يعني لا تختصوا. لا تعتدوا، قال ابن عباس، لا تجبوا أنفسكم أي لا تختصوا. وعن عكرمة قال عكرمة: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين. هو ما بدأ الشيخ هنا ينقله في ما سيأتي. عكرمة يقول: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين. هذه سيرة الرهبان من النصارى، ليست سيرة أهل الإسلام. سيرة أهل الإسلام أنهم وسط، ينامون ويقومون، يأكلون ويصومون، ويتزوجون النساء، فمن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه.
وقول الإمام الطحاوي: وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
نعم، وهذا سبق الكلام عليه عند قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. لابد للمؤمن أن يتوقع هذين المحظورين الخطيرين، تعطيل صفات الله جل وعلا وتشبيه الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته أو تمثيله جل وعلا بشيء من مخلوقاته. هذان محظوران عظيمان مكفران، التعطيل والتمثيل. وسيأتي في آخر كلام المتن الكلام على فرقة المشبهة والكلام على المعطلة. عندنا قانون في هذا وقاعدة عظيمة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفاد هذه القاعدة العظيمة أننا نثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات على حد قوله هو السميع البصير، نثبتها بدون تمثيل ولا تشبيه على حد قوله ليس كمثله شيء. هذا هو القانون الذي يجب على كل مسلم أن يسير عليه. قالوا مما ذكر في التاريخ أن في عهد المعتزلة كتبوا على الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني تحريفا وتعطيلا لكتاب الله جل وعلا، لأنه هو السميع البصير، فيها إثبات السمع والبصر. والمعتزلة كالجهمية ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون السمع والبصر بدون تمثيل وبدون تشبيه. فهذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين، فيها رد على المشبهة والمعطلة، وإن شئت أن تقول فيها رد على أيضا الممثلة، وفيها رد على المجسمة. وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في كلام الطحاوي وشرح الشارح رحمه الله تعالى. ثم ننتقل إلى باب آخر في بيان وسطيت أهل السنة، بيان وسطيت أهل السنة أنهم وسط بين الغلاة الجبرية والقدرية النفاة في مسألة القدر. نعم.
وقول الإمام الطحاوي وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
نعم، أهل السنة وصل بين الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله، العبد مجبور على فعله وأفعاله لا قدرة له عليها، بل أفعاله كحركات المرتعش وكتمايل الأغصان، تمايل الأغصان وكحركات الأوراق على الأغصان بفعل الريح ونحو ذلك. وهؤلاء هم الجبرية الخلص أو الجبرية الغلاة. وهناك نوع آخر من الجبرية هم الجبرية الباطنية أو المتوسطة، الذين يقولون العبد في الباطن مجبور وفي الظاهر مختار، وهم الأشاعرة. عند الأشاعرة أن العبد في الباطن مجبور على فعله وفي الظاهر مختار لفعله، ومن أجل ذلك أنشأوا ما يعرف وعرف بالكسب الأشعري، وشرحناه مرارا وتكرارا، وقلنا بأن الكسب من الأشياء التي لا تفهم، ولو جلست تقرأ في شرحها وتتمعن فيما ذكروه لجلست ساعات طويلة لا تصل لشيء. وقد قيل في ذلك مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. يعني ممكن تقول هذه من مستحيلات العقول ومما قد تقضي أوقاتا طويلة في مطالعة كتب أهلها ولا تصل لشيء. فأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. القدرية يقصد هنا القدرية الثانية، لأن القدرية قسمان. القدرية الأولى نفاة العلم، نفاة العلم الذين قال فيهم الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هؤلاء انقرضوا كما يقول الشيخ السامع رحمه الله تعالى، وبقيت القدرية الثانية نفاة الخلق والمشيئة، يقولون بأن العبد مستقل بفعل نفسه والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد خيرها وشرها، بل العبد يخلق فعل نفسه. فأنكروا المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، لأن مراتب الإيمان بالقدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الشاعر في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. فأنكروا المرتبة الثالثة والرابعة وقالوا بأن العبد مستقل بفعله، والرب جل وعلا لا يشاء أفعال العبد ولم يخلقها وليس له قدرة عليها. كل ذلك بزعمهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، لأنهم قالوا كيف يخلقها وكيف يكتبها ثم يحاسبه عليها. وسيأتي مناقشة هؤلاء وأولئك إن شاء الله في الدرس القادم. ثم يختم هذا بقوله: نعم،
وقول الإمام الطحاوي وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
نعم، سبق بيان أن طريقة الأنبياء والمرسلين الرغبة والرهبة، أنهم يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا، رغبة فيما عنده ورهبة من عذابه ومن أليم عقابه، وأن العبد لابد أن يسير إلى رب جل وعلا بين هذين الأمرين، لا يغلب جانبا على جانب، لا يغلب أحد الجانبين على الآخر. وهنا مسألة: هل العبد يمشي يغلب جانب الرجاء أم يغلب جانب الخوف؟ يعني بعض أهل العلم يفصل في ذلك، يقولون إذا كان في حال الصحة، إذا كان في حال الصحة والعافية فإنه يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال المرض أو الاحتضار أو نهاية الحياة فإنه يغلب جانب الرجاء، لأن العمل انقطع عنه، لأن العمل انقطع. وبعض أهل العلم يقول يساوي بينهما، لا يغلب أحد الجانبين على الآخر، يساوي بينهما فلا يغلب أحد الجانبين على الآخر. فيعبد الله جل وعلا بالمحبة كما ذكرنا مع الخوف والرجاء، ويكونان متساويين، يرجون رحمته ويخافون عذابه. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدرس القادم السبت القادم، الأربعاء القادم أجازة، إن شاء الله نختم هذا الكتاب إن شاء الله السبت القادم هنا في هذا المكان. إن شاء الله الأربعاء القادم أجازة، ونختم الكتاب إن شاء الله يوم السبت القادم هنا في مسجد نور الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.